شهداء وجرحى، مؤكدة أن مواصلة جيش الاحتلال الإرهابي جرائمه في قطاع غزة هو إمعان في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت حماس أن هذه الجريمة تؤكد مجددا أن الاحتلال يسعى عمدا إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الخروقات الفاضحة والتحرك العاجل للجم حكومة الاحتلال الفاشية المتنكرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حصرية سلاح المقاومة مطلب أمريكي إسرائيلي، مشددا على رفض الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة. وفي احتفال بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليه السلام، اعتبر الشيخ قاسم أن الاستسلام يؤدي إلى زوال لبنان، محملا إسرائيل مسؤولية خرقه واستمرار العدوان. وأضاف أن المقاومة مستعدة للتعاون مع الجيش اللبناني لكنها ليست مستعدة للاستسلام للاحتلال، لافتا إلى أن المقاومة موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته، فيما أكد أن خدام الاحتلال في لبنان يشجعونه على شن حرب على بلدهم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدف بقذائف الهاون أطراف بلدة الظهيرة في الجنوب اللبناني. وأفادت مصادر لبنانية أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة الظهيرة في قضاء صور، فيما ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة رأس الناقورة. يشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي وسط تحذيرات من جهة عربية ودولية من استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان، فيما تؤكد الحكومة اللبنانية رفض نزع سلاح المقاومة قبل انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية ودهمت مناطق داخل البلدة، كما اقتحمت مدينتي البيرة وطول كرم واعتقلت عددا من المواطنين. وفي طوباس اجتاحت قوات الاحتلال مخيم الفرع ودهمت منازل لأسرى محررين من بلدة طمون، كما اقتحمت مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر بعدة آليات عسكرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي ذات السياق وثق تقرير فلسطيني اقتلاع سلطات الاحتلال أكثر من 1600 شجرة زيتون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وذلك خلال أسبوع واحد من الشهر الجاري. وأظهر تقرير تصعيدا لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية. تتفاقم معاناة الأطفال في مدينة الحديدة غرب اليمن في ظل الحرب والحصار، حيث يعيشون أياما مثقلة بالخوف والجوع، ما ينعكس سلبا على مستقبلهم ويهدد أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة. للمزيد بهذا الخصوص نستمع وإياكم إلى ما قاله الزميل زياد الحسني.
من بين هذه الجدران المتصدعة والأرواح التي لم تكسر بعد، ننقل لكم من عمق الريف في الحديدة، حيث تختطف الطفولة وتعلق الأحلام على حبال من أشواك الحرب. في هذا المكان الذي يحكي بكل صمت وألم قصة جيل كامل يحاول النمو تحت سقف من الخوف والرعب والجوع. قدرة هؤلاء الصغار على التعايش مع الرعب ليست مكسبا، بل هي خسارة فادحة لبراءة مسروقة ولجانب نفسي مدمر لا تظهره إحصائيات المجاعة والنزوح بوضوح، ولكنها في الحقيقة فجوة هائلة بين أحلام بسيطة أقتيلت وبين واقع مرير يجبرهم على النضوج قبل الأوان.
ما خلحناش نقدر ندرس، مدرستنا دمرت والحمد لله رجعوا يعيدوها صلحوها ورمموها، بس بعض المدارس الطلاب ما يقدرش يدرسوا، يدرسوا تحت السقايف تحت الأشجار تحت في ساحة المدرسة تحت الدرج وما يقدرش يدرسوا، دمروا كل شيء.
من أرض الريف الذي يئن تحت وطأة المعاناة جراء استمرار الحصار، تطلق هذه الوجوه البريئة نداء لكل اليمنيين بضرورة وحدة الصف وصد كل محاولات إشعال الحرب وإعادة دوامة المعاناة، كونها السبيل الوحيد لكسر هذا الحصار المفروض على بلدنا منذ سنوات.
لا يزال الأمل هو البوصلة الوحيدة، والبحر شاهد على صمود يرفض الغرق.
تعرض وفد أمريكي لهجوم في تدمر مادى إلى إصابة عنصرين أمريكيين بجروح خطيرة ومقتل اثنين من الأمن السوري. وفي إجراء أمني طارئ قطعت قوات سورية وأمريكية مشتركة طريق دير الزور دمشق بالكامل. وأفادت مصادر محلية بأن الوفد غادر المنطقة على وجه السرعة نحو قاعدة التنف في ظل استنفار أمني واسع، مشيرة إلى أن مدينة تدمر شهدت تحليقا مكثفا ومنخفضا لطائرات حربية أمريكية وإلقاء بالونات حرارية بالتزامن مع استنفار أمني للقوات السورية وإطلاق الرصاص. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن انتهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق اليونامي لا يعني نهاية الشراكة مع الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العراق يعتز بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة تجاه العراق. بدوره أكد غوتيريش أنه يقف مع العراق لبناء بلد مزدهر ومستقر، فيما لفت إلى شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب والتدخل الخارجي والطائفية، مؤكدا أن بعثة يونامي في العراق ساعدت في إعادة البناء بعد عقود من الحروب. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون إثر قصف قوة الدعم السريع لمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. وفي وقت سابق أفاد مصدر عسكري سوداني أن الجيش قصف مواقع للدعم السريع في بلدة أم عدارة جنوب كردفان. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. شهداء وجرحى بالاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة وحماس تدعو الدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها. الشيخ نعيم قاسم يعتبر مبدأ حصرية السلاح مطلبا أمريكيا إسرائيليا ويؤكد عدم استسلام المقاومة. قتلى وجرحى بإطلاق النار على دورية للقوة الأمريكية وعناصر في الأمن السوري في تدمر. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم في جولة أخرى تجمعنا بكم من خلال برنامج هوليوود الوجه الآخر.
راجين أن تمضوا معنا دقائق تتعرفون من خلالها على المزيد من المعلومات بشأن السياسة الإعلامية الصهيوأمريكية التي يروج لها إعلاميا من خلال الأفلام والمسلسلات المنتجة في هوليوود. كونوا معنا.
أعزائنا المستمعين، تغرس حالة معاداة إيران باستمرار في الثقافة الأمريكية لتجسيد ما يزعمون من أنه يمثل أفكار الحرية والديمقراطية ضد الدكتاتورية والقمع في إيران. وتعد الصور الإعلامية مجالا دراسيا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، قد تكون الرواية في متناول جمهور واسع، لكن الفيلم يحظى بجمهور أوسع بكثير، ليس فقط بفضل مواقع مشاركة الفيديو وغيرها من التطورات على الإنترنت، ولكن أيضا لسهولة استيعاب المعلومات بهذه الطريقة.
ووفقا لنظرية الغرس الثقافي، وهي نظرية اجتماعية وضعها جورج جير بينر وزملاؤه، تعد الصور المتحركة أقوى أدوات سرد القصص في الثقافة، فهي تحاكي الأساطير والإيديولوجيات والأنماط المعيارية للأدوار والسلوكيات التي تحدد النظام الاجتماعي. وأما نظرية التعلم المعرفي الاجتماعي فهي نظرية اجتماعية أخرى طرحت في مجال الإعلام، ووفقا لهذه النظرية يوفر لنا التلفزيون نماذج جذابة وذات صلة لتشكيل تجاربنا. وبمعنى آخر، قد يتعلم الشخص سلوكيات ومعارف معينة من خلال مشاهدة الصور المعروضة على التلفزيون، فقد يقلد الشخص سلوك شخصية في برنامج تلفزيوني أو فيلم، خاصة إذا كانت لديه علاقة هوية وثيقة مع تلك الشخصية.
وتستخدم تلكما النظريتان، وهما نظرية الغرس الثقافي ونظرية التعلم المعرفي الاجتماعي، في تحليل الأفلام عموما وهوليوود خصوصا. وبسبب هذه المواقف السلبية تجاه إيران، يمكن القول إن معاداة إيران تضخ باستمرار في الثقافة الأمريكية لتقديم ما يسمى بأفكار الحرية والديمقراطية في مقابل الدكتاتورية والقمع في إيران.
وببساطة، تقدم العنصرية المعادية لإيران في وسائل الإعلام والترفيه الرئيسة على أنها مسألة وطنية. ويمثل فيلم روبوكوب أو الشرطي الآلي المنتج عام 2014 مثالا بارزا على الأكاذيب التي تبثها الدعاية الأمريكية في هوليوود. تدور أحداث الفيلم في عام 2028، حيث تعد شركة أومني كورب متعددة الجنسيات مركزا رائدا في تكنولوجيا الروبوتات، وقد استخدمت منتجاتها من قبل الجيش لسنوات في خارج الولايات المتحدة. ويظهر المشهد الافتتاحي للفيلم احتلال الولايات المتحدة الكامل لطهران، وهو ما يستخدم كدعاية لشركة أومني كورب. وتعرض المواد الترويجية قوات شرطة آلية تهاجم إيران وتطيح بالحكومة، وتجرد القوات المسلحة من سلاحها، وتفتش النساء بحثا عن أسلحة وقنابل يمكن استخدامها ضد القوات، ويظهر الإيرانيون وهم يرتعدون خوفا.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم معنا وبرنامج هوليوود الوجه الآخر الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، إن اختيار مشهد هجوم الروبوتات على طهران لافتتاح الفيلم مثير للاهتمام للغاية. ومن الواضح أن كتاب سيناريو الفيلم أرادوا إظهار أن مستقبل الحرب الأمريكية سيكون معتمدا على تقنية الروبوتات. هذا هو الموضوع الرئيس للفيلم، ويبدو أنهم عندما يفكرون في اختيار مكان وقوع هذه الحرب الروبوتية، فإن إيران هي التي تتبادر إلى أذهانهم. فلثلاثة عقود في الأقل كانت إيران هدفا رئيسا للجيش الأمريكي.
نعم مستمعين الكرام، بعد أن يرى المشاهدون الشوارع وقد تم تأمينها خلال عملية تحرير طهران، تتصاعد أحداث الفيلم الدرامية مع قيام مجموعة من الإيرانيين المدججين بالقنابل بمهاجمة الروبوتات، بينما يتم تصوير لقطاتهم أثناء قيامهم بذلك، ويؤدي ذلك إلى إحباط خطة أومني كورب لاستخدام الروبوتات نفسها في الشوارع الأمريكية. ومهما بدا هذا التعريف غامضا، فإن الإرهابي هو من يستخدم القوة العدائية ضد الأبرياء لفرض سياسة أو أيديولوجية. وفي سياق روبوكوب فإن المفجر الإيراني الذي يستخدم القوة العدائية ضد روبوتات مجهزة بالكامل ليس إرهابيا فحسب، بل هو أيضا شخص يستحق الامتنان من الشعب الأمريكي. وإذا ما تجاهلنا أن المخرج جوشوا زيتومر قد شوه إيديولوجيا حقيقة أنه لم يسبق لأي إيراني أن نفذ عملية انتحارية، ولكن لا ينبغي للفن بالضرورة أن يحاكي الواقع.
وبمقارنة فيلم روبوكوب بأفلام هوليوود السابقة عن الروبوتات مثل سلسلة أفلام المدمر الخمسة أو ثلاثية ماتريكس، يتضح جليا أن أبطال هذه الأفلام هم مجموعة من الأشخاص المستعدين للتضحية بحياتهم من أجل أن تحكم الروبوتات العالم يوما ما. أما في سلسلة أفلام المدمر فهم الذين يسافرون عبر الزمن لمنع الروبوتات من السيطرة، ولكن ماذا لو كانت مجموعة مماثلة من الإيرانيين تشوه سمعتهم بسبب لون بشرتهم أو دينهم أو عرقهم أو ربما كل هذه الأسباب؟
يقدم مايكل باي مخرج سلسلة أفلام المتحولون امرأة في فيلمه تصعد سلما وتخبر رجلا في سريره بأن على بطلها أن يستيقظ، وعلى مدار الساعتين والنصف التاليتين تتحول الطائرات النفاثة والسيارات إلى روبوتات وتدمر شيكاغو. إن فيلم المتحولون النصف المظلم من القمر فيلم صاخب كان من الممكن أن يغض النظر عنه لو كان مجرد غباء، لكن نظرة فاحصة تكشف أن الفيلم ما هو إلا دعاية للبنتاغون متحيزة جنسيا وعنصرية وقومية. إنه يروج للسلطة من خلال الحرب ويعزز الاعتقاد بتفوق العرق الأبيض، كما أنه يعولم السياسة الخارجية الأمريكية. تكمن المشكلة في كيفية تصور هذا العدو، فالمتحولون ليسوا كائنات فضائية بل أمريكيين، وهم ينفذون السياسة الخارجية الأمريكية ويدمرون منشأة نووية سرية في منطقة غرب آسيا، وهي بلا شك محطة نطنز النووية السلمية في إيران، حيث تعرف محطة نطنز عموما بأنها مركز تخصيب اليورانيوم في إيران.
شكرنا موصول لحضراتكم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم هوليوود الوجه الآخر، الذي يقدم لكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسرا بينكم وبين كل ما يهمكم أسريا. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:25 عصرا، ويعاد بثه أيام الأحد في الساعة 8:20 صباحا، وذلك حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم نستمع معا. كانت هناك قرية معروفة بالبخل، ففكر وجهاؤها في طريقة تبعد عنهم هذا الوصف، فقرروا أن يبنوا حوضا كبيرا يملؤونه باللبن ليشرب منه الناس. والمطلوب كل واحد من سكان القرية يضع كوبا من اللبن في الحوض حتى يمتلئ. في الليلة الأولى جاء السكان البخلاء وأفرغوا كؤوس اللبن في الحوض. المفاجأة في الصباح هي أن الحوض كله مملوء ماء. ماذا حدث؟ فكل واحد فكر أن يضع الماء بدل اللبن، وظن ألا أحد يكتشف ذلك وسط كؤوس اللبن التي سيضعها الآخرون، ولكن الجميع فكروا بنفس الطريقة. اللهم ارزقنا الدقة في أعمالنا وأن نكمل ما علينا بأفضل صورة، وهذا يحتاج إلى توفيق منك، اللهم وفقنا.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي في هذه الحلقة الشيخ طه آزادي. حياك الله وبياك فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الله الأخوة المستمعين.
مستمعين الأعزاء، تابعونا بعد الفاصل لنتحدث حول الأسئلة المتعلقة بالنساء، أخواتنا النساء، تابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد. والسؤال الأول في هذه الحلقة لفضيلة الشيخ يسأل ويقول: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة إليها حرجية لهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا توقف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرمين، إذا كانت مراجعة الطبيب فيها لمس فيها نظر محرم، فلا يجوز مراجعة طبيب الرجل إلا مع تعذر أو تعسر المراجعة إلى الطبيبة الأخصائية الحاذقة. اليوم نحن نتكلم بهذا الموضوع دائما العلماء، أنه يا أخي خل من بناتنا يدرسون الطب لكي يراجعوهن أخواتنا المحترمات. ما يصير أنه يتقاعس المجتمع عن أداء التكليف الشرعي. إذا كانت مراجعة الطبيب من دون لمس، من دون نظر محرم، فلا إشكال في المراجعة. واحدة تذهب إلى مريض تقول له اليوم أنا وجعني بطني، فيقول لها ماذا أكلتي فلان شيء، ماذا فعلتي فلان شيء، فيكتب لها دواء معين، هذا ما في إشكال شرعي.
لكن هنا في السؤال خصص الطبيب النسائي، يعني الطبيب الخاص لعلاج
هنالك أطباء
ما يتعلق بالنساء، يعني
نعم هنالك أطباء لا يلمس ولا ينظر، هذا استشارة طبية يستسمى. يعني واحدة ذهبت عند طبيب حاذق وشرحت له الوضع، فهو طبق الشرح يكتب لها يكتب لها وصفة، يكتب لها دواء، هذا ما في إشكال، لأن ماذا؟ ليس فيه لمس محرم وليس فيه نظر محرم. خب إذا اضطرت إلى طبيب أن يلمسها أو ينظر إلى أماكن لا يجوز لغير المحرم النظر، فلا بد أن تراجع إلى طبيبه. طيب إذا ماكو طبيبه واضطرت للطبيب يراجع، إلا يراجع ولكن بحذر، مثل موضوع طبابة الأسنان، هذا مثال.
نعم.
اليوم في عنا طبيبات، في عنا أطباء، فالأخت التي تريد أن تذهب وتصلح سنها تراجع طبيبه، لأنه هو فيه لمس، فيه تقرب، فيه نظر قريب.
نعم.
والله هذا أشطر، والله هذا أحسن، بس في طبيبه، يوجد طبيبه. هنا لا يجوز المراجعة للطبيب الرجل،
يعني
إلا بالضرورة القصوى.
يعني مجرد الحذاقة غير كافية.
لا غير كافية، الضرورة.
يعني ممكن أنه إذا ذهبت إلى طبيب، إلى طبيبة أقل حذاقة أو أقل تعلما أو خبرة، فهذا يضرها.
هسا إذا وقع الضرر واقعا وكانت مضطرة والطبيبة غير حذقة، نعم تراجع طبيب حذق مع الاحتياط.
تفضلتم في الكلام إلا مع تعذر أو تعسر، ممكن أن تشرحوا التعسر؟ يعني ما المقصود من التعسر؟
يعني واحدة
أكثر للمستمع،
واحدة امرأة كانت ساكنة في بلدة، في قرية، في مدينة بعيدة جدا عن الأطباء النساء، ولا يوجد، لا يوجد غير طبيب رجل، ويتعسر عليها الذهاب إلى المشفى اللي فيها أمرأة، فتذهب إلى الطبيب ماذا؟ الرجل، ولكن مع احتياط، مع الاحتياط. التعذر أصلا ما عم تجي، لا تأتي طبيبة مرأة لهذا الشيء، هذا شيء آخر.
نعم.
أصلا ما موجود، ما موجود، مو بس مو متعسر، متعذر لا يمكن أن تأتي.
نعم أحسنت. سؤال آخر في هذا السياق يقول: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟ لكن الإجابة بعد الفاصل. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم من جديد، والسؤال كان حول إجراء عملية التجميل للمرأة عبر الطبيب فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس. شيخنا الفاضل، ما هي الإجابة؟
أولا أخي الكريم، موضوع العمليات التجميلية ليست ضرورية، عملية التجميل ليست مداواة للمرض، لمرض أو شيء، فلا يجوز لأجل العملية التجميلية النظر أو اللمس المحرمان. هلأ واحد ممكن يجي يقول لي مولانا هذه العملية ليست مثلا لتجميل الأنف أو تجميل شيء طبيعي، ممكن امرأة أصابتها حروق، ممكن امرأة أصابتها لنفترض حادث سير فتشوهت.
نعم.
الآن هي تعالجت أم لم تتعالج من المرض؟ تعالجت، ولكن بقي ماذا؟ التجميل. فلا بد من البحث عن طبيبة امرأة، إلا فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها إلى اللمس أو النظر. تارة يكون التشوه يحتاج إلى عملية تجميلية بسيطة، قلنا مثلا بعضهم يقومون بعمليات جراحية لأنفهم، للخد، لشيء آخر، لكن تارة ممكن هذه المرأة المسكينة أصابتها النار فاحترق وجهها، أو احترق جسم من بدنها واضطرت إلى طبيب حاذق هو من يداويها، واضطر لللمس أو النظر إلى أماكن لا يجوز النظر إليها، هنا يرتفع الحرمانية للضرورة.
لعل المستمعة تسأل وتقول ليس كل شيء فقط لأجل المداواة، مثلا هناك بنت إذا أجرت عملية التجميل بالنسبة للزواج يكون أمرها يكون فيها تيسير أكثر مثلا،
هذا تجميل غير علاجي
لكن يحدد مسيرها.
حتى لو أخي الكريم، حتى لو هذا الموضوع تراجع إلى طبيبة وليس الطبيب، لا يجوز لها شرعا أن تراجع طبيب.
وبعض الأمور تؤثر على النفس، مثلا نفسية المرأة، صحيح ممكن العلاج ليس من باب المداوات الظاهري، لكن هذا يؤثر في النفسية. مثلا بعض ممكن يكون عند بعض الأخوات مثلا مشكلة نفسية بسبب أنه
أحسنت، نعم، إذا وقع
هذا النوع من التجميل لابد لي علاج نفسيتها لكن ليس علاج ظاهري.
إذا وقع حرج كبير، وكل مكلف هو الذي يشخص طبعا،
التشخيص المكلف يعني.
إذا واقعا كان هنالك حرج كبير فهنا ترتفع الحرمانية والتشخيص يعود إلى المكلف.
وطبعا أتصور بأن هذا الكلام أيضا جاري بالنسبة للرجل إذا يريد أن يذهب للطبيبة أو لا.
صحيح،
يعني للطرفين، يعني ليست المسائل مخصصة للنساء فقط،
بل للطرفين حتما. حسنتم،
يعني أيضا لا يجوز للرجل أن يذهب،
لا يجوز للرجل أن يذهب إلى طبيبة
أو تعسر أو
إلا إذا كان هنالك ضرورة مع تعذر وجود الطبيب.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. والسؤال في هذا المجال يقول: ما هو حكم استفادة النساء من الدهون ومساحيق التجميل في المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عمل التجميل من نفس المكلف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم ولم تترتب عليه مفسدة فلا أشكال فيه، وإلا فلا يجوز، نعم يجب الاجتناب عن إظهار الزينة عن غير المحارم. بشكل عام النساء إذا أردنا استخدام مساحيق التجميل لا يجوز أن يضعن هذه المساحيق أمام غير المحرم، وأما أمام غير المحارم، أمام غير المحارم لا يجوز، أمام المحرم يجوز.
هو في المسرحيات يعني فقط لتغيير الشكل أحيانا ليس من باب التجميل.
الآن إذا كانت من باب التجميل، القرآن قال: ولا يبدين زينتهن، ومساحيق التجميل تعد من مصاديق الزينة فهنا محرم. الآن إذا كانت مساحيق التجميل لم تعد زينة ذلك بحث آخر.
نعم، حتى لو كان بالنسبة لتغيير الشكل فأيضا يعني يكون هناك مشكلة.
إذا لم يكن لم يعد من الزينة والتجميل فليس بمحرم. الآن مثلا امرأة تريد أن تذهب لمكان لا تريد أحد أن يعرفها، ممكن عندها مشكلة، عندها فرد شيء أو ملاحقة من جماعة، فتضع بعض المساحيق لكي يتغير شيء من ملامح وجهها وليس عنوان التجميل.
نعم،
الآن واحد يقول كيف يصير كيف ما يصير، بعدهم أدرى بهذا الشيء.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر مستمعين الكرام على حسن المتابعة، كما أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على ما تفضل به من الأجوبة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، إلى لقاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني، فهو الذي من طينة سواني. سبحانه الله العظيم لنوره، رسالة القرآن، رسالة القرآن، فواداني فلذاته خشع الوجود، وإليه يرجع سائر الأكوان. أدعوك في سري وفي إعلاني، أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل آثامي وعن عصياني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد. ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، أعوذ بالله. مسألة الربا أيها الإخوة الكرام من المسائل الخطيرة في الدين والدنيا، وهي من الكبائر التي توعد الله تعالى عليها النار، يعني ليس ذنبا صغيرا. والكثير من الناس يتساهلون في مسألة الربا ويرونه أمرا عاديا ولا يعيرونه أهميا. لا، الربا من الكبائر الخطيرة، وأكل الربا له آثار مقيتة مدمرة على دنيا الإنسان وعلى آخرة الإنسان، خصوصا أيها الإخوة الكرام في مثل هذه الأيام. في مثل هذه الأيام تعرفون أن المعاملات تنوعت وتعقدت، والقروض والأسهم والشركات والبنوك، يعني المعاملات الاقتصادية تعقدت كثيرا وتعددت كثيرا، ومو مثل قبل، يعني كانت معاملات معدودة ومعروفة. لهذا الربا إلى مداخل كثيرة صارت، والإنسان اللي يدخل في هكذا معاملات عليه أن يكون دقيقا، أن يسأل عنها، أن يسأل الفقهاء عنها، لأن هناك من الربا ما هو واضح بين، يعني مثلا أقرضك شيئا بشرط أن تعطيني هالقد زيادة عليه، هذا ربا واضح معروف. لكن هناك صور من الربا يحتاج أن الفقيه يشخصها، يحتاج إلى إنسان عنده بصيرة بالدين وبالفقه وعنده بصيرة بهذه المسائل، يعني تخفى عن عموم الناس. فلا بد أن الإنسان قبل أن يدخل في أي معاملة من المعاملات الاقتصادية عليه أن يتعرف على الموقف الشرعي منها، لأنه الربا أعوذ بالله أكله من الكبائر الكبيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد. لذلك أيها الإخوة الكرام علينا أن نكون مهتمين بهذه المسألة. ثم هناك قضية أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتحدث هنا عن الأثر الأخروي، عن العقوبة الأخروية، لكن هناك عقوبات دنيوية. أولا، رزق الربا ممحوق. الله عز وجل يقول في كتابه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحق الرزق، ما يخلي لا بركة في البيت، لا بركة بالرزق، لا بركة بالأولاد. هذا في آثاره الدنيوية. أيضا نسأله تعالى أن يقينا وإياكم من الحرام، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له، وعن ثان لا ثالث له، إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته، ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما، وأنتم تجدونه في التوراة. وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسعة، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنى عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه: والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
سنيني من فضل ربي قد زاد عقلي فيها كمالا فالحمد ذكري لله شكري أدعو بقلبي ربي تعالى هي الأنوار من الآيات من الأبرار حجابي آتي يقين النار وبالطاعات حوى الأفكار إلى الغايات
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بالاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة وحماس تدعو الدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها. شيخ نعيم قاسم يعتبر مبدأ حصرية السلاح مطلبا أمريكيا إسرائيليا ويؤكد عدم استسلام المقاومة. البنتاغون يعلن مقتل جنديين أمريكيين بهجوم استهدف دوريتهم في ريف تدمر بسوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران وأثيوبيا قد وضعتا هدفا مشتركا لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع رئيس مجلس النواب الأثيوبي تاكسيا تشافو الذي يزور إيران لمدة يومين أشار قليباف إلى أن عضوية البلدين في مجموعة البريكس ستسهم في تعزيز العلاقات. وشدد قليباف على أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القرن الأفريقي خاصة عبر الممر البحري هو هدف مشترك بين إيران وأثيوبيا. من جانبه أشار رئيس مجلس النواب الأثيوبي إلى الإمكانيات الكبيرة في أفريقيا وإيران معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المستقبل القريب.